تقدم أن الله سبحانه وتعالى بين بل أوجب أن يستأذن الصغار والمماليك في ثلاث ساعات: الأولى من بعد صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد صلاة العشاء. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك لأن هذه الأوقات الثلاثة عورة للإنسان، فربما يستأذن الشخص، فربما يصل الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته، أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. وأظننا ما تكلمنا على الفوائد. طيب، وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان. وبين الله الحكمة من ذلك أيضا لأنهم طوافون علينا، بعضنا على بعض طواف متردد، وإيجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة. طيب، نبدأ الآن بالفوائد. أولا، توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم بغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم، يدل على أنهم مسؤولون. ثانيا، وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والمماليك في ثلاثة أوقات فقط ولا مذكور، وأما من سواهم فيجب عليه الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة، هنا ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. أي نعم. طيب، في دليل على تعليل الأحكام، وأرجو أن لا يحدث أن ما دمنا نستمر، لأنه قد يكون في ذهن الشيء ثم هذا السؤال يحول بيني وبينه. الفائدة الثالثة، لأن محل السؤال والمناقشة الدرس، الفائدة الثالثة ما هي؟ قلنا تعليل الأحكام، تعليل الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكم. وجه ذلك الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجوب الاستئذان في ثلاث أوقات لأنها أوراق، والحكم الثاني عدم الاستئذان فيما عداها لأنهم طوافون عليكم. الفائدة الرابعة، تحريم النظر إلى العورات، تحريم النظر إلى العورات. ما وجهه؟ أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد أن ينظر إلى عورة فهو أولى، فهو أولى. إذن فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة، سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأما تهاون بعض الناس في نظر الطريق إلى العورة فهذا خطأ. بعض الناس إذا قال الطريق ثوبه وستمين صدقين ما يهمه أن ينظر إلى عورته، وذلك لا يجوز، لأنه لا بد أن يكتم في ذهنه هذا المنظر، ثم ربما يذكره في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل، في دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير، ولكن ترى مراد الصغير الذي إيش يميز، لأن قوله ليستأذنكم دليل على أنه مميز يؤمر للإستئذان ويستأذن. أما الصغير غير المميز فهذا ليس له ما يدري عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس، رفع الحرج والمشقة على الناس من الناس من رفع الحرج، من رفع الحرج في الاستئذان، في عدم الاستئذان في غير هذه الأفراد الثلاثة، لأنهم طوافون عليه مترددون، والاستئذان في مشقة. الفائدة الخامسة الثالثة الفائدة الثالثة أن الولي آثم بما ارتكبه موليه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتأديبه، لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. الآية السابعة طهارة بدن الطفل، طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس من نفسه كيف يتنحى هذا اقتراض من تنسى الاستئذاء انها من الطوافين، انها ليست نجس، وعلل ذلك بانها من الطوافين، وهؤلاء من الطوافين فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل، وأنه طاهر ما لم يتيقن النجاة، فإذا تيقن النجاة هذا شيء ثاني. والفائدة الثامنة هذه الآية منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان، كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه من توحد، لا غير هذا، من كونه جعل ذلك من الآيات، وآيات الله معناها أنها لا تصلح لغيره، إذ لو صلحت لغيره لم تكن آية له، لم تكن آية له. هذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية فكان غير آية. وفيه أيضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرزق، بقوله والذين ملكت أيمانكم، والذين ملكت أيمانكم، ولكن كما هو معروف أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعشقهم وجعل العشق أسلاما متعددا. الفائدة الحادية عشرة جواز وضع الثوب عند النوم ويلتحق الإنسان بلحاف، لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، فإذ الظهيرة بقوله وحين تضعون ثيابكم، وفي الأول ما قيده أن يصلي صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الطهارة، ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء. ما رأى ثيابه يعني ينمون في مرض ثيابه صحيح. طيب زين، هذا واحد. والشيء الثاني الوقت صار طيب ليه ما له مهمة الثياب اليوم؟ الليل مجد باليوم وكان الهضر، لكن من يرى أن ثيابه من ناس باليوم؟ لا هو الظاهر منه مثل ما قال محمد إنه ما كل من الناس يكون ما بعد ما عند الظهر عورة له، لكن ما تكون عورة له، إنما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يصح ثيابه، نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل، لأن الناس يخلعون ثيابه لأن مدته تطول. لا ما نحن من الآن الآن جواز وضع الثوب، نسأل ما الحكمة في تقييد الظهر بقوله وحين تضعون ثيابه ولم يغيث في الليل والنهار؟ هذا مو سؤالنا، هل يجوز لنا يقول لا جائز؟ طيب، وفيها أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة أظن الثانية عشرة، وفيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى في الخلق، على عناية الله في الخلق، وأنهم وإن رضوا بما يستقبح فلن يرضى الله به. فقد يقول قائل أنا ما يهمني إذا دخل علي طفلي من هذه اللقاءات الثلاث، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة. الثالثة عشرة أظن ذكرناها ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ذكرناها؟ طيب في البحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ أو ترك العمل بها لزوال الحادث إليه؟ مش كنا هم؟ ولا حجب ولا شيء. يعني إذا محكمة الآية وهو كذلك الآية محكمة، ويجب أن نعرف أنه ما يجوز أن نقول عن آية أو حديث إنه منسوخ إلا بعد مش بعده أن يتعذر الجمع بينه وبين من ادعي أنه ناسخ، وأن يعلم التاريخ بتأخر الناس، نعم، وإلا إذا كان الناس تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله، أما أن تدع النص يعني ما النص الطاهر النص وإبطال الناس الخاص. لذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النفس فيما لم يثبت نفسه. ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنه مسبوق حقيقة، لأن كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها. فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا من الآية 15 ثلاثة أيضا إزداد العلم والحكمة لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكمة سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضعها، بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها للحكمة فقط، بل معناه للحكم والحكمة. شو يا عبدالعزيز؟ المشقة هنا فيها أن المشقة تجب التيسير، لأن المشقة تجب التيسير. ثم قال الله تعالى، ثم قال نشو كلام المؤلف يعني عليه تعليق له تعليق في الآية، قال وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان لدينا يشرنا إليهما، والصحيح أن الآية محكمة باقية، وأن ترك الاستئذان إما للتهاون وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. وأما أن نقول إن الأحكام الشرعية تنفق في ترك الناس العمل بها فهذا لا وجه له. في ترك الاستئذان إيه؟ يا في تركه، هؤلاء الناس في تركه، يعني تتركوا عن تقصد إن كان الذين ضعوا يقول في جوله تهاونوا به، هذا لو قال به في تركه، ونصح أيضا تهاون الناس بما تهاون أو ما سبب تهاونهم يكون تركه.
نعم
إذا كان بالغ فقد فقد بنفسه، لكن يبقى إذا بلغ يكون في غيره، إذا قدر على تغيير المنكر بل سكته إلى عليك. وإذا كنا أيضا بحثنا في مسألة القول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدكم، وبما للآية منطوق ومفهوم، منطوقها لا أشكال فيه وهو نفس الجناح لأنه ليس من الجناح، لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة، على الأولياء وعلى الصراط. وهذا فيه إشكال، لأن الصراط ليس المخلفين قد يكون عليه البناء في المعصية. المفهوم ليس له منه فيصدق بوجود صورة من العلوم ولا صورة واحدة. ثم قال وإذا بلغ الأبصار منكم المنكم أيها الأحرام، وعندنا أيها استحقاق الإله
وإذا ضربتم منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم أي الأحرار الأحرار الكبار. إذا بلغ الحلم يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار، وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا، ولهذا قيدها المؤلف بالأحرار لمفهوم أول الآية أو لمفهوم الآية الأولى. وقولها بلغوا الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال، عن البلوغ بالإنزال، والحلم بمعنى الاحتلال أو بمعنى العقل، وذلك لكمال عقوله، لكن الأول أولى لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل، وكمال العقل يحصل بكمال 40 سنة. وقوم إذا بلغ الحلم فلا تستأذنون لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم، والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ، هما تمام 15 سنة وإنتهاء الشعر العام، لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه لا بلوغ إلا في الإنزال، وأن تمام 15 سنة ليس علامة مع البلوغ، فالعلامة على قدرة الإنسان على الجهاد، لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا في حديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجد، وعرض عليه عام الخندق فأجازه، وكان له عام الخندق 15 سنة، لكن في رواية للحاكم أنه قال فلم يجدني ولم يرني بلغت، والثاني فأجازني ورآني بلغت، لكن كلمة بلغت هل معناها بلغت سن التكليف أو بلغت الحالة التي يمكنني فيها أن أجاب؟ في احتمال، في احتمال، لكنه مرمى تأذير رضي الله رحمه الله ورضي عنه قال أنها كتب إلى المالك أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، ورآهم قد بلغ، وقال إذا كان هذا السن حتى لقتالين لصلاحهم للقتال فهو حد لبلوغهم. وهذا بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ 18 سنة، 18 سنة لا 15 سنة، وهذا هو الذي نشا عليه نظام العمل والعمال هنا، لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي ما يعرف إلا مذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة الذي يقيده في 18 سنة. إنما مذاهب العلم الثلاثة أن البلوغ يحصل ب 15 سنة، أما إن بات الآن الثلاث في نفس الشيء أيضا في الثلاث، والذين قالوا إنه ليس علامة على البلوغ قالوا إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف عن مرتدى بني قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليلا على أنه مكلف، بل هو دليل على أنه من أهل القتال، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مشهور المذهب ما أشرت ما هو معروف لديكم من أن البلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أشياء. قال فليستأذنوا شفا، فليستأذنوا وجه الخطاب لهم، لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلا للتكليف وتوجيه الخطاب إليهم. وقولوا كما استأذن الذين من قبلهم أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك أي مثل ذلك البيان يبين. وقد قلنا إن الكاف اسم بمعنى مثل وهي مفعول مطلق يبين. وهنا لا تسير مثل أسئلة قبلها إلا الفرق بقول آيات بدل آيات بدل آيات. ولعل هذا الله أعلم من باب التنوية بالصفات أو بالأسلوب، وإلا فمعناهما سواء. ثم قال تعالى والقواعد من النساء فاعتنا عن الحيض والورد بكبرهن اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والثمار غير متبرجات مبهرات بزينه خفيه كالثلاثه من الصغار والخلصال وان يستعبدن الى اخره. القواعد جمع قاعده، وقول من النساء بيان للقواعد، لأن أي في القواعد اسم موصوف، لأنه إذا دخلت أل على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم موصوف. فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا، وقول من النساء بيان للقواعد، لكن قعدنا عن أي شيء؟ يقول المؤلف عن المحيض عن الحيض والولد. بمعنى القواعد معناه التي لا يلدن ولا يحضن في كبرهن. وقيل القواعد الملازمات للبيوت في كبرهن لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد. وقيل إن القواعد اسم للعجائب مطلقة، مثل ما نقول عجوز اشتق من العجز نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. طيب، وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا، اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ للقواعد، صفة للقواعد، لأنك العجوز من النساء التي لا يرجون نكاحا، ففي قواعد من النساء التي يرجون نكاحا، وليس الامر كذلك. فقولها التي لا يرجون نكاحا صفه من القواعد، وقول لا يرجون ليس يرجون مؤنث، في يرجون في المركب. والله هنا الواو واو الفعل والنون دون النسوة، ومعنى لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن، لأنه ما في نحو تزوجهن حتى من عجائز ما في نحو. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. لا شك أن المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين على الراس، هذا لا يمكن قوله. إذا كم المراد الثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، مثل الجلباب والمؤلف والرداء والقناع والصمام، الأشياء الظاهرة. فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مفقع وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط ألا تتبرج بدينها غير متبرجات بدينها، فإن كان يتقي على سنة الدين إلى بعض البيت لهم درجات النكاح يحب منهم يرينا بمنزلة السواء تجد لما تلقى الطوار وتلقى الصفحان وتجد تبكي عند الناس. لكن هذا شرط أن لا تكون بهذا الحال، إن كان بهذا الحال فلا يجوز، لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها. ولو كانت مجازية لأنه ما أكبر منك ما هذه مباهية وثلاث سرعة في ذكر الفوائد الشائدة من هذا معنى تمام؟ ها؟ إيه يعني معنى تبرع إلا في الدين ما في تبرع هذا بيان الواقع بيان الواقع إذا كانت عدوية مفهد لو أن يكون جاب لا أجوية صارين تنبيه سيكون تكسير مهمة ها؟ لا المحرم لا المحرم الحريق عام ما يجب تكافر إلى المحرم فجاء ها؟ لا ما مشرط لأن البيت إلى صار في ما في الصلوة لا بلوغ تماما تماما 15 نعم فجاء تقول لها الكتاب لأني كنت طاق السابق
يستعرض الصغار والمماليك في ثلاث ساعات الأولى من بعد صلاة الفجر ومن قبل صلاة الفجر والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة والثالثة من بعد صلاة العشاء وبين الله سبحانه وتعالى الحكم في ذلك لأن هذه الأوقات الثلاثة عورات لإنسان فربما يستأذن الشخص لا فربما يصل الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته أي على ما يستقبح المنظر ويستهجن وأظن ما تكلم عن الفوائد طيب وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث أن يدخلوا بدون استئذان وبين الله الحكمة من ذلك أيضا لأنهم طوافون علينا بعضنا على بعض طواف المتردد وإيجاب الاستئذان لكل ما ترددوا فيه حرج ولا شقة. طيب نبدأ الآن بالفوائد. أولا توجيه الفطرة للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم يدل على أنهم مسؤولون. ثانيا وجود استئذان هذين الصنفين للناس الصغار والمؤمنين في ثلاثة أوقات فقط وهي مرفوع وعمل مرفوعهم فيجب عليهم الاستئذار دائما. الفائدة الثالثة والله من الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان. ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. طيب في دليل على تعليم الأحكام وأرجو أن لا يحدث أن مجنة مستمر لأنه قد يكون في ريض الشيء ثم هذا السؤال يحول بينه وبينه. الفائدة الثالثة لأن محل السؤال المناقشة الدرس. الفائدة الثالثة بغير ثم تعليم الأحكام. تعليم الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كل مبني على الحكم. وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجود الاستدلال في ثلاث نقط القرآن بأنها أوراق، والحكم الثاني عدم الاستدلال فيما عداها لأنهم قضاءون عليكم. الفائدة الرابعة تحريم النظر إلى العورات. تحريم النظر إلى العورات إنها وجهه أنه إذا وجد الاستئذان في هذه الأوقات ثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد أن يرى إلى عورة فهو أولى. إذن فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة سواء كان النظر صغيرا أو كبيرا. وأن تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأ. قال الناس إذا صار الصغير ثمنه ست سنين سبع سنين من هم النظر إلى عورته، وذلك لا يجوز لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر ثم ربما يرسله في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل فيه دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير، ولكن كان المراد بالصغير المريء إيش مميز، لأن قوله إذا استأذنتم دليل على أنه مميز مؤمن بالاستئذان فهو استأذن. أما الصغير غير مميز فهذا ليس له ناهي عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس. رفع الحرج والمشقة على الناس من يحدث من رفع الحرج في الاستئذان في عدم الاستئذان وعلى هذه الأوقات الثلاثة لأنهم تضافون عليه مترددون والاستدلال في المشقة. الفائدة الخامسة السادسة الفائدة الثالثة أن الولي آثم بما ارتكب الولي من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرغ في تربيته وتأليفه. بقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل. طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس من نخلة كيف؟ مش نخلة هذا يرغبون في الجنس من الاستعداد. ومن الطوافين انها لا تتغير، وعلم ذلك بانه من الطوافين، وهؤلاء من الطوافين فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل، وانه طاهر مع المتيقن نجاته، لا تيقن نجاته هذا شيء ثاني. والفائدة الثامنة في هذه الآيات منة الله تعالى على العباد بدرجة الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان. كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة التاسعة بعد التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه من حد لا يهرب من كونه جعل ذلك من الآيات. وآيات الله معناها أنها لا تصلح لغيره، إذا لو صلحت لغيره لم تكن آية له، لم تكن آية له. فهذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية فكان غير آية. وفيه أيضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرق لقوله والذين ملكت أيمانكم والذين ملكت أيمانكم. ولكن كما هو معروف أن الإسلام حرم حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم ورزقهم وجعل من رزق الإسلام متعددا. الفائدة الحادية عشرة جواز وضع الثوب عند النوم ويلتحق تمر لحال لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة غير الظهيرة كقوله وحين تضعون ثيابكم. وفي الأول ما قيده قال من قبل صلاة الفجر، وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء.
Thank you.
نعم مثلا من الآن مثلا شواص الرسل نسأل ما الحكمة في تقييم الظهر بقرون الرحيم يضعون فيها ولم يقيس بالليل الليل أنا من صعب من هم يجميل من يجميل لا جاهز الجواب جاهز طيب وفيه أيضا دليل الفائدة الثالثة عشر ثالثة عشر لكن دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق على عناية الله بالخلق وأنه وإن مرضوا بما استقبح فلن يرضى الله به فقد يقول قائلا من هم الذي دخل علي طفلي في هذا النقاط الثلاثة فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة الثالثة عشر أظن ذكرناه ما أدري وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة ذكرناها؟ طيب في البحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ أو ترك العمل بها لدوام الحاجة إليه مش كنا عمس لذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنه منسوخ الحقيقة لأن كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها فترك الناس العمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان والأمر معروف وكلاهما أيضا من فائدة خمسة عشرة ثلاثة أيضا الثلاث العلم والحكم لله من هذين اثنين والله عليم حكيم والحكم سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضعها بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناه بالحكم فقط بل معناه بالحكم والحكمة سورة عبد الرحمن المشقة منا فيها المعنى بالحكم والحكمة سورة عبد الرحمن المشقة هنا فيها أن المشقة تجب التيسير
ثم قال الله تعالى ثم قال نشوف كلام المؤلف لا معلش تعليق له تعليق في هذا الآية. قال وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان يصلنا إليهما والصحيح أن الآية مكتمة وباقية وأن ترك الاستئذان إما للتهاون وإما لذواب السبب الموجب للاستئذان. وأما أن نقول أن الأحكام الشرعية تنفخ بترك الناس العمل بها فهذا لا وجه له. في ترك الاستئذان إيه؟ لا في تركه تهاون الناس في تركه يعني تتركوها. أنت قصدك أن الأحكام الذي ينبغي أن نقول فيه جعله تهاون به هذا لو قال بفعله بتركه يصلح أيضا تهاون الناس بماذا تهاون أو ما سبب تهاونهم يكون ترك فكر كذا. نعم ما هي أو مخالفة إذا قصر من قيدناها مش قيدناها إذا قصر في تربية وتأديب. أما إذا لم يقصر فلا لا إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه. لكن يبقى إذا بلغ يصير مثل غيره فيما إذا قدر على تغيير المنكر الذي ارتكبه وجب عليه. طيب احنا ايضا بحثنا امس في مساله القول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم وقلنا للايه منطوق ومفهوم. منطوقها لا اشكال فيه وهو نفي الجناح لانه منتفي من الجناح. لكن مفهومها انه عليهم جناح في هذه الاوقات الثلاثه على الاولياء وعلى الصغار. وهذا فيه إشكال لأن الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح في المعصية.
لا الأفراد هو أن
المفهوم له أفراد تعليم وأن
يصدق
لأحد الأفراد لأحد الأفراد. المفهوم ليس له عموم فيصدق بوجود صورة من العموم ولا صورة واحدة. ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار
أيها
الأحرار يعني أيها حاطة إلهي وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحرمة فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم أي الأحرار الكبار. إذا بلغ الحلول يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا. لهذا قيدها المؤلف بالأحرار لمفهوم أول الآية لمفهوم الآية الأولى. وقولها بلغوا الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال عن البلوغ بالإنزال. والحلم بمعنى الاحتلال أو بمعنى العقل وذلك لكمال عقولهم. لكن الأول أولى لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل. وكمال العقل يحصل بكمال 40 سنة. وقوله إذا بلغ الحلم فليستأذنوا لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم. ومعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ. هنا تمام 15 سنة وإنبات شعر العام، لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه لا بلوغ إلا في الإنبات، وأن تمام 15 سنة ليس علامة على البلوغ، بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد، لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجد، وعرض عليه عام الخندق فأجازه، وكان له عام الخندق 15 سنة، لكن في رواية للحاكم أنه قال فلم يجزني ولم يرني بلغت، والثاني فأجازني ورآني بلغت. لكن كلمة بلغت هل معناها بلغت سن التكليف أو بلغت الحالة التي يمكنني فيها أن أجاهد؟ في احتمال، في احتمال، لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي عنه رأى أنها كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، ورآهم قد بلغوا، وقال إذا كان هذا السن حدا لصلاح القتال فهو حد لبلوغهم. ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ 18 سنة، 18 سنة لا 15 سنة، وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا، لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي ما يعرف إلا مذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة الذي يغيره في 18 سنة. إنما مذاهب الأئمة الثلاثة أن البلوغ يحصل في 15 سنة. أما إنبات العانة فنفس الشيء أيضا فيه خلاف، والذين قالوا إنه ليس علامة على البلوغ قالوا إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف عن معتذر بني قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليلا على أنه مكلف، بل هو دليل على أنه من أهل القتال فيقتله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مشهور من المذهب ما أشر ما هو معروف لديكم من أن البلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أشياء. قال فليستأذن شف، فليستأذن وجه الخطاب لهم، لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلا للتكليف، وتوجيه الخطاب إليهم. وقولوا كما استأذن الذين من قبلهم أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك أي مثل ذلك البيان يبين، وقد قلنا إن كاف اسم بمعنى مثل، وهي مفعول مطلق ليبين. وهنا الآية الكريمة مثل الآية التي قبلها، إلا الفرق بقوله آياته بدل آيات، بدل الآيات. ولعل هذا والله أعلم من باب التنميع في الخطاب أو في الأسلوب، وإلا فمعناهما سواء. ثم قال تعالى والقواعد من النساء، والقواعد من النساء قعدنا عن الحيض والولد لكبرهن. إيش؟ إيش معنى؟ اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والخمار غير متبرجات مظهرات بزينه خفيه كقلاده من السوار والخلخال وان يستعففن الى اخره. القواعد جمع قاعده، وقوله للنساء بيان للقواعد، لان الف القواعد اسم موصوف، لانه اذا دخلت ال على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول او اسم فاعل فهي اسم موصول. فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا، وقول من النساء بيان للقواعد، لكن قاعد عن اي شيء؟ يقول المؤلف عن المحيض عن الحيض والولد، اسمع القواعد معناه اللاتي لا يلدن ولا يحضن في كبرهن. وقيل القواعد الملازمات للبيوت لكبرهن لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد. وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقا، مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز، نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. طيب، وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا، اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ ها؟ للقواعد، صفة للقواعد، لأنك إذا قلت من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا صار فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون نكاحا، وليس الأمر كذلك. فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفة للقواعد، وقول لا يرجون كيف لا يرجون وهن مؤنث، ويرجون فعل مذكر. والواو اي نعم، الواو والفعل، والنون من النسوة، ومعنى يرجون نكاحا اي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن لانهم ما يرجون احد يزوجهن، فمن العجائز ما بهن احد، فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. لا شك ان المراد بقوله يضعن ثيابهن ليست جميع الثياب بمعنى يبقين عراق، هذا لا يمكن القول به. إذن فما مراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، مثل الجلباب والمعلف والرداء والقناع والخمار، الأشياء الظاهرة. فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس نقطة وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط أن لا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة. فإن كانت علشان تبدي الزينة، لأن بعض العجز لم هم براجات النكاح يحب أنهم يرين في منزلة الشواق، تجد مثلا تلبس رواق وتلبس خلخال وتجد تبجع عند الناس، لكن هذا شرط أن لا تكون بهذه الحال. إن كانت بهذه الحال فلا يجوز، لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها. هنا وركن تندجن، وركن تندجن لأنه ما ترجو النكاح ما هذه المباغية. وسيأتي صلاة في ذكر الفوائد أشياء أكثر منها. نعم يا نعم إذا ما نتبرج إلا بالزينة، ما في تبرج إلا بالزينة. أقول هذا بيان للواقع، بيان للواقع. شلون؟ إذا كانت عجوز خادم، يعني لو أن الإنسان جاب امرأة عجوز خادم فالبيت يجوز تكشف، لا المحرم الحديث عام ما يجوز تسافر للمحرم. خجا لا مو شرط، لأن البيت إذا صار فيه ما في خلوة ما يخالف. لا بلوغ تماما، تماما 15 نعم. خذ عبد الرحمن ذكر هذا الكتاب لأني كنت صاحب الشام.
بدون المانع تماما، ولهذا شطرت هذا ما بك شوف ولا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتابكم الكريم المعرف من رمضان هذا العام
وصل
وصل
لي
وصل لي وصل لي حقكم.
لا تقول تلقيني أنا ما أدري يعني. وصل ولا وصل لي
وصل
طيب.
قررنا تحديثه الحمد لله على ذلك. أهنئكم بعيد الفطر لكم منا
تهنئتكم
الحمد لله على ذلك. أهنئكم بعيد الفطر لكم منا مثلها، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع. تذكرون أنكم وقفتم رسالة في الوضوء بالغسل والصلاة، وأنهم لفت نظركم كيفية وضع اليد اليمنى في المسجدين. فيها
هذه
سلامك ان الذي في الرسالة ومقتضى ما جاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه
مسلم. يا اخوان ترى هذه فائدة فقهية زي ما قلها.
كما رواه مسلم حديث عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يده وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، واشار باصبعه السبابة ووضع اسهامه على اصبعه البسطى ويضغط مكسر اليسرى ركبته. وفي رواية إذا قعد في الصلاة وروي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وروى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقام أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي في الإسهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ولم يروى التفريق ولم يجد التفريق بين جلوس التشهد والجلوس بين السجدتين. فيما أعلم ويقين على أنه لا فرق بين الجلستين، فرواه الإمام أحمد بن مسلم صفحة 317 جزء رابع من حديث وائل بن مسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر طرف يديه حين كبر فنكر الحديث، وفيه وسجد فوضع يديه حجم أذنيه ثم
توحد حلوه طيب
حجم أذنيه ثم جلس فاسترك رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه ثم سجد فكان حجر حجر أذنيه.
ايش صار هذا؟ طريق كأنه بين سجدتين وفقا للرقم، يعني كنت تكون طلبت ولا وجدت. نعم.
وفي رواية عقد 30 وحلق واحدا وأشار بأصبعه.
كم عقد؟
وفي رواية عقد 30 وحلق واحدا وأشار بأصبعه وذكر الحديث بالفتح الرباني تفسير المسلم صفحة 147 حديث ابن سالم، وقال في سنده فيه وقد رواه بنحو ابو داود، وقال فيه وقبض اثنتين وحلق حلقة يعني حلق الابهام مع الوقع، وبهذا تبين ان لا فرق بين جلسه التشهد والجلوس بين السجدتين. فاما تقييد الجلوس في بعض الروايات حديث ابن عمر بن جلوس التشهد فلا ينافي الاطلاق، لأن الاتباع أفراد المطلق بحكم يطابق حكم المطلق لا يختلف من تقييده، وإن كان قد يقتضيه إذا لم يكن دليلا على الإطلاق.
بس فيها رأي تعليق فيها تعليق
وش يقول؟ وفي نهاية الطرق يدري وفي نهاية وضع يديه
لا رواية رواية
ها؟ رواية وضع يديه على ركبتين ورفع أقطاب اليمنى التي كان لإظهار فجاء بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى فاقطها عليها وضع
فاقطها عليها
فاقطها عليها وضع يده أن رفع وفعها للدعاء إنه أن رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة
وهو رفعها أنه لكن أنتم تفهمون أن مثل ما نكتب حين يروين أن تحطون النقطة أنتم مثلها إيه أنه حق أنت ما فيها حق
وظاهره أنه رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة التي جاءت في الرواية الأولى وفي حديث ابن جبير وعلي وقالها لما تكون استفادة مرفوعة رفع إشارة فإذا ذكر الجملة
الدعائية
رفعها زيادة ذلك إشارة إلى علو من دعاء من دعا وهو الله تعالى ويؤيد ذلك حديث رأي ابن خلف ثم رفع السؤال فرأيته للحديث فلا يجرؤ بها وفي حديث ابن الزبير عند الدارمي رأيت أن يدعو هكذا سرعة أشار ابن عيينة يصفيه رواه الدارمي
خل هذا منك على كتاب رأس المسند المسند
أو
ها؟ لا الظاهر أنها خطأ في مصر يا أبو داود عقلت مثلين أبو 30 الظاهر أنها خطأ في مصر الظاهر أنها مثل لغة أبي داود عقلت مثلين
حكم
صاحبة الظاهر يعني هي بلا والله الظاهر أنها لا بأس به الظاهر أنها لا بأس به حتى الرجال ما هم رئيس فيهم شيء الرجال ما رئيس فيهم شيء يوم هجمع نقرأ لما نحمل البراء في اين في الدعاء في الخطبة الجمعة كان رسول الشيء إذا دعا إلا في الاستسقاء فكان يرفع يديه وكذلك أيضا ورد أن الرسول أشار عندما قال اللهم اشهد في خطبة عرفة
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة رفع يديه على ركبتيه
إذا بلغوا الحلم أن يستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم يعني في كل وقت وأما قبل ذلك فلا يستأذنون إلا في ثلاثة أوقات فقط وذلك لأنهم مترددون علينا والاستئذان في كل مرة يشق وهذا الدين ما جعل الله تعالى فيه من حرج على هذه الأمة ثم قال ثم تبين ثم سبق ايضا ان الله نفى الجناح عن القواعد التي لا يرجون نكاحا ان يضعن ثيابهم يعني الظاهره من الثياب بشرط ان لا يكن متبرجات بزينه وبين ان استرفافهن خير لهم وهما سنبدا به الان ان شاء الله قال والقواعد من النساء يعني العجائز التي قعدنا يقول المؤلف عن الحيض والولد لكبرهن بل وعن الاعمال ايضا قعدنا عن الاعمال والحيض والولد لكبرهن ولزمنا بيوتهن وأمكنتهن، فهي جمع قاعدة. وقول لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن وعدم رغبة الناس بهن. يقول فليس عليهن جناح أي إثم أن يضعن ثيابهن غير متبرجات مظهرات بزينة خفية كقلادة وسوار وخفاف. التبرج بمعنى التعلي والظهور، ومنه البروج التي في السماء بعلوها وارتفاعها. فمعنى المتبرجات أي متعليات، وقول المؤلف رحمه الله مظهرات هذا من باب التسبيح بالله، وإلا فالتبرج معناها التعلي، يلزم من أن يظهرن الزينة. وقوله بزينة أي بزينة خفية، يظهرنها إذا وضعنا تلك الثياب. ثم قال وأن يستعففن بأن لا يضعنها خير لهن، لما في ذلك من البعد عن مواضع الفتنة، وكما قيل لكل ساقطة لاقطة، قد تكون بنفسها لا ترجو النكاح لكبرها، ولكن ربما يتعلق بها إنسان وهي بهذه الحال. ولهذا قال وأن يستعففن خير لهن، والله سميع لقولكم عليم بما في قلوبكم. ختم الآية بالسمع والعلم، لأن المقام قد يقتضي قولا كما في قوله تعالى فلا تخطعن بالقول، وبالعلم لأن قوله غير متبرجات محله القلب ومتعلقه العلم، لأن ما في القلب لا يسمع ولا يرى، وإنما يعلم علما، فهو سميع سبحانه وتعالى بما يقال لهن أو يقولن أو يقوال، وعليم بما في قلوبهن وقلوب من نظر إليهن من الميل والفتنة. يستفاد من هذه الآية نعم. ما هي؟ لا، الجوارح هذا مهم، ما يتعلق بالعلم، يتعلق بالروح. قيل أنها قد تظهر الزينة بدون قصد التبرج، قد تظهر الزينة بدون قصد التبرج فلا يكون في ذلك نية. في هذه الآية قواعد، أولا الحكم الظاهر منها وهي أن العجائز اللاتي يئسن من النكاح لكبرهن يجوز لهن وضع الثياب الظاهرة، مثل العباءات الجباب والرداء والخمار وما أشبه ذلك، يعني هذه الألبسة الظاهرة يجوز للعجائز أن يضعنها، وذلك لأنهن لا يرجون نكاحا فلا يخفن من الفتنة. ثانيا أن على غير القواعد أن يلبسن لباسا ظاهرا ساترا. ما تقول المرأة أن تطلع بالنطبة وبدون حمار وما أشبه ذلك، لا، يجب على غير القواعد أن لا يضعن أن يبقين ثيابهن الظاهرة عليهم لما في ذلك من التستر، ولأن عدمه يدخل في الحديث الصحيح صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كثياب عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فإن المرأة إذا كان عليها ثياب لكن تصف مقاطع جسمها ولا تزول بها الفتنة فهي كافية عارية. وبها أيضا يقاس على القواعد من لا تجتهد لغاية في قبحه، فإن التي لا تشتهى لغاية في قبحها كالعجائب، لأنها لا ترضي النكاح ولا يطمع أحد فيها. ولهذا ألحق العلماء هذا الصنف من النساء بالقواعد. رابعا أن التبرج بالزينة حرام على العجائب لقوله غير متبرجات بزينة، فهذا الشرط إذا تخلى صار عليه أن جناح في ذلك، وهذا يدل على التحريم. فإذا كان التبرج حراما على العجائب فنقول الفائدة الخامسة تحريم التبرج على من؟ على الشواب، على الشواب ومن هي محل الفتنة. هذا القياس قياس أولوية أو مستوى أولوية معلوم، لأنه إذا حرم القواعد التي لا يرجون نكاحا فغيرهن ثم نرجو النكاح وتعلق الفتنة أبلغ. السادس أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كيف ذلك؟ لأن الله إنما أباح وضع الثياب لهؤلاء القواعد لأن الفتنة سعيدة فيهم، فيؤخذ منه أن المدار كله على خوف الفتنة في مثل هذه الأمور. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الفائدة السابعة ما نبه عليه كثير من أهل العلم بأنه حتى على القول بجواز كشف الوجه واليدين إذا كان ذلك ذريعة إلى الفتنة والتوسع كان هذا حراما، وعليه فيكون هذا القول لا محل له في عصرنا. لماذا؟ لأنه لا يمكن غبط النساء أبدا، لا يمكن غبطهم. ولهذا تجد المجتمعات التي أخذت في هذا القول أصبحت لا تستطيع أن تتخلص مما وقعت فيه من التبرج السائر الذي لا يرمي إليه هذا القول بأي صلة، فلم تقتصر المسألة على الوجه والكفين بل تدرجت في الراس والرقبة والنحر والذراع بل والعضد أحيانا والساق والقدم. نعم، كل هذا لأسباب أن النساء الآن بل والمجتمعات الإسلامية مع الأسف لا يمكن أن تنضبط بالحدود الشرعية لأنه مدبر عن الدين إلا من شاء الله. وعلى هذا فنقول هذا القول الذي يطنطن به بعض الناس المحبين للسكور لا محل له في هذا العصر، لأن من شرطه أن لا تتبرج بزينه وأن لا يخاف منه أن الفتنة، وهذا موجود محقق، فالفتنة موجودة والتبرج موجود. ولهذا القواعد التي رخص الله تعالى لهن في وضع الثياب اشترط هذا الشرط غير متبرجات بزينة. ونجد كثيرا من نساء هؤلاء الناس تتبرج بالزينة ولا شك، حمر الخدين والشفتين وفتح العينين، نعم، وتدجي بالحواجب، كل هذا مما يدل على ان الموضوع اصبح الان ليس ذا محل في هذا الوقت. نعم، لا صحيح ما له حد. ها؟ إلا كذا أقبل السابق. إيه؟ لا الحكم يدور مع علته. الحكم يدور مع علته يتفرع عنها هذه المسألة، أنه متى في الفتنة بكشف الوجه واليدين بناء على القول به فإنه لا يجوز ذلك، لأنه لا يجوز ذلك كما نبه على ذلك كثير من العلماء. هو ما في شك من ذلك، لكن إن على القول به، على القول به في هذا الوقت لا يمكن أن يتمس عليه، لأن الفتنة قائم وكونه ذريعة من التوسع قائم أيضا. وفيه دليل على أن الأفضل البعد عن الريبة ومحل الفتنة وإن بعد، لقوله وأن يبدع فتنة خير له، وهو يجوز له أن نظر الثياب لبعد الفتنة بهم، ولكن مع ذلك كلما بعد الإنسان عن أسباب الفتنة كان خيرا له. والإنسان قد يشعر بنفسه أنه بعيد عن الفتنة ثم يقع فيها، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال أن ينأى عنه، أن ينأى عنه، لأنه يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال يقذف به بالحجج والشبهات حتى يتبعه. وفيه أيضا إثبات تفاضل الأعمال، فإذا إثبات تفاضل الأعمال لأن قوله خير لهم يعني من عدم الاستعفاف، فدل ذلك على أن الأعمال بعضها أفضل من بعض، وينبني على ذلك أو يتفرع على ذلك تفاضل الإيمان، لأن الأعمال منه، فإذا ثبت تفاضل الأعمال فيما بينها ثبت تفاضل الإيمان، وأنه يزيد وينقص، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وفيه إثبات اثنين من أسماء الله، والله سميع عليم، وما تضمنتاه من الصفة، وهي السمع والعلم. وقد مر علينا أنه لا يراد من أسماء الله وصفاته مجرد معرفة ذلك الاسم وجهة الصفة، بل المراد والغرض التعبد لله بمقتضى ذلك. فإذا علمت أن الله سميع عليم عملت بكل قول يرضيك، وتجنبت كل قول يصدق، عملت بكل قول يرضيه لأنك تعلم أنه يسمعك ويثيبك عليه، وتجنبت كل قول يصدق لأنك تعلم أنه يسمعك فيسقط عليه. وكذلك بالنسبة للعلم، وكذلك بالنسبة لسائر الصفات والأسماء، ليس المراد أن تعرف هذا الاسم وهذه الصفة ومدلولهما، بل المراد أن تعمل لله سبحانه وتعالى وأن تعبد لله بمقتضى ذلك الاسم وتلك الصفة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والمراد بأحصائها ثلاث أمور: لفظ لفظها ومعناها، والتعبد لله بمقتضاه، إن كان يعرف اللفظ والمعنى ويتعبد لله بما تقتضيه عليه.